أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في سلسلة أحاديثنا عن المعجزات العلمية في السنة النبوية المطهرة، نروي لكم قصة انشقاق القمر، وهي حادثة جاء في مطلع سورة القمر، ورواها عدد كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم عن عدد كبير من كرام الصحابة، ومن كبار الصحابة منهم أنس بن مالك عليه رضوان الله، ومنهم عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، أن حادثة انشقاق القمر وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بمكة ومرة بمنى، وأن هاتين الحادثتين حدثتا قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بخمس سنوات، وحدثتا في وقت كان كفار قريش وغلاتهم من الكفار والمشركين قد بالغوا في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبيل تحديه باستعلاء شديد طالبوه بانشقاق القمر. فيروي أنس بن مالك عليه رضوان الله أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، رأوا غار حراء بين شقي القمر. قد استمر ذلك عدة ساعات، فقال الكفار سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم قد سحر محمد القمر صلى الله عليه وسلم، وهو المنزه عن السحر صلى الله عليه وسلم، والذي اشتهر بينهم قبل بعثته الشريفة بالصادق الأمين. ولذلك بعض عقلائهم قال إن محمدا لا يستطيع أن يسحر كل الناس، فانتظروا السيارة، انتظروا الركبان، انتظروا القادمين من السفر، لأن السحر لا يستطيع أن يشمل كل الناس. فتسارع كفار مكة ومشركوهم إلى مداخل مكة، انتظروا الركبان، فأول ركب قادم سألوهم: هل رأيتم شيئا غريبا حدث للقمر؟ قالوا: نعم، اليوم الفلاني رأينا القمر قد انشق إلى فلقتين، تباعدتا عن بعضهما البعض لعدة ساعات ثم التحمتا، فآمن من آمن وكفر من كفر. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة القمر: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، إلى آخر الآيات. والحديث كما ذكرت رواه عدد كبير من الصحابة، جاء في رواية عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قوله قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وفي رواية أخرى أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين، مرة في مكة ومرة في منى. وفي رواية ثالثة تقول إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر مكة مرتين، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى قوله سحر مستمر. وفي رواية رابعة سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر مكة مرتين، ثم قرأ اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. ومن الغريب ان احد رجال الدعوة الاسلامية سيد الدكتور محمد حميد الله عليه رحمة الله، عالم هندي حورب في الهند لغيرته على الاسلام ولحماسه لهذا الدين، هاجر الى فرنسا وكتب عدة كتب دفاعا عن الاسلام العظيم خاصة في السيرة. وزرته في باريس وكان يخطن في سكن متواضع في فوق سطح عمارة من الامارات في غرفتين صغيرتين، غرفة جعلها مكانا لمنامه ومعاشه، وغرفة جعلها مكتبة خاصة له، وكان له باع طويل في الدعوة الاسلامية. كتب كتابا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر فيه حادثا عجيبا. قال وجدت في مكتبة المتحف التاريخ البريطاني او المتحف البريطاني للتاريخ، وجدت مخطوطا هنديا قديما يروي هذا المخطوط ان احد ملوك ماليبار وكان اسمه شكرواتي فرماس كان يحدث جلساءه بحادثة انشقاق القمر، فتصادف مرور قافلة من المسلمين كانوا في رحلة الى الصين، وكان من عادتهم او من عادة التجار العرب ان يتوقفوا في ماليبار يتزودون بالماء وبالطعام ويستمرون في رحلتهم الى بلاد الصين، فمن تقاليد الذوق واللياقة ان يزوروا ملك البلاد وان يعرفوا بوجودهم فيها، فحضروا احدى هذه الجلسات التي ذكر فيها الملك شكرواتي فرماس حادثة انشقاق القمر. فقال له هؤلاء المسلمون ان هذه الحادثة وقعت تكريما لخاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فقالوا اين خاتم الانبياء والمرسلين؟ قالوا له بمكة المكرمة. بعد الفور اوكل هذا الملك ولاية الامر الى ابنه وتوجه في موكب الى مكة المكرمة، قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم على يديه وشهد بانه رأى وهو في الهند حادثة انشقاق القمر. وفي طريق العودة شاء الله ان يتوفاه الى رحمته، فتوفي في غفار ودفن في جنوب الجزيرة العربية، واستمرت بقية الركب في السفر الى ماليبار، واخبروا ولي عهده بما حدث فاسلم، ولذلك كانت ماليبار احدى ولايات الهند التي انتشر فيها الاسلام انتشارا كبيرا. ذكر الاستاذ الدكتور محمد حميد الله عليه رحمة الله هذه القصة وانفرد بها دون غيره، ان حادثة انشقاق القمر رؤيت في الهند واسلم بها ملك ماليبار واسلم بها عدد كبير من قومه، ولذلك كانت ماليبار عبر التاريخ معقلا من معاقل الاسلام. كذلك جاء في التاريخ القديم للصين ذكر لحادثة انشقاق القمر وارخ بها الصينيون كثيرا من تاريخه، فهي حقيقة ولكنها في نفس الوقت معجزة لا يستطيع الانسان ان يثبتها، لان المعجزات خوارق للسنن. المعجزة تقطع السنة العادية، تخالف القوانين المعروفة للناس، فلا يستطيع العلم الكسبي ان يبرهن على حقيقة وقوع المعجزة. ولذلك كنت في محاضرة في كلية الطب بجامعة كاردف منذ سنوات، واحتدم الحوار بيني وبين غير المسلمين عن قضية الاعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف احد المسلمين سائلا قال لي يا سيدي هل ترى في الايات في مطلع سورة القمر احدى ومضات الاعجاز العلمي في كتاب الله؟ قلت له لا، لان هذه معجزة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعجزات بطبيعتها خوارق للسنن، لا يمكن للعلم المكتسب ان يقوى على تفسيره. ونحن المسلمين لإيماننا بأن القرآن كلام الله ولإيماننا بصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن إيمانا جازما بأن انشقاق القمر قد حدث، ولا نجادل فيها ابدا. لا، على الرغم من ايماننا بان الشواهد الحسية او المعجزات الحسية هي شاهدة على من رأها من الناس وليست حجة على الذين لم يروها، ولكننا نحن كمسلمين نؤمن بما جاء في مطلع سورة القمر ايمانا جزميا قاطعا، لان القرآن كلام الله الذي انزله بعلمه على خاتم انبيائه ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية، فقال عز من قائل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ. فكل ما جاء في القرآن الكريم صحيح 100%، لا نشك في حرف واحد منه. فحادثة اشقاء القمر حقيقة لم نرها، ولكننا نؤمن بها لورودها في كتاب الله ولذكر عدد كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ففوجئت برجل بريطاني يقف ويقول يعرف بنفسه، يقول انا اسمي داود موسى بيتكوك وانا ارأس الحزب الاسلامي البريطاني وانا اسلمت بهذه الايات وبودي ان اضيف لما ذكرته شيئا. قلت له تفضل. قال انا تعلمت في مدارس لاهوتية وفي سن ما يسبق العشرينيات، يعني ترددت في بعض القضايا الكنسية وبدأت ابحث في اديان غير المسيحية، ودعت الى مكتبة المدينة التي كنت احيا فيها اقرأ عن الهندوكية عن البوذية عن اليهودية عن بعض الديانات الاخرى. فصادفني صديق مسلم وسألني ماذا تفعل. قال ابحث في الاديان المختلفة لعلي اهتدي الى بعض الاجابات التي لم اجد لها جوابا في الكاثوليكية التي ولدت فيها وتربيت على مذهبها. فقال له لماذا لا تقرأ القرآن الكريم؟ قال واين اجد القرآن الكريم؟ قال انا اتيك بنسخة منه. قال في اليوم التالي جاءني بنسخة من القرآن الكريم، شكرته عليها واخذتها الى البيت، ذهبت فتحتها وجاءت امامي اول صورة تخرج امامي صورة القمر. قرأت، اقتربت الساعة وانشق القمر فتوقفت. قلت كيف انشق القمر ثم عاد انفجر؟ طبيعة الكواكب انها اذا انفجرت تتحول اجرامها او اجسامها الى الشهوب والنيازك او تضيع في صفحة السماء وتتحول الى دخان السماء وغبار. كيف انتحر القمر مرة اخرى؟ قال صدقني هذه الايات عن الاستمرار في قراءة القرآن الكريم. قال ولكن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط مدى اخلاصي في بحثي عن الحقيقة. فقمت افتح التلفاز فاذا بحوار ثلاثي بين او حوار بين ثلاثة من علماء الفضاء الامريكيين ومذيع بريطاني في محطة البي بي سي اسمه جيمس بيرك. وقال هذا الحدث حدث عام 78 ميلادي وكانت رحلة القمر حدثا كبيرا. وجلس جيمس بيرك يعاتب هذا الثلاثي من علماء الفضاء على الاسراف الشديد في الانفاق على رحلات الفضاء، وقال ان الارض مليئة بالفقر والمرض والتخلف، ولو ان هذه المليارات انفقت على عمارة الارض لكان اجدى واولى واكثر انسانية من التسابق في الوصول الى الفضاء. وجلس هؤلاء العلماء الثلاثة يبررون رحلة الفضاء ويقولون ان هذا ليس انفاقا مسرفا، لاننا نطور تقنيات تطبق في الطب وتطبق في الصناعة وتطبق في الزراعة، فليس مالا مهدرا ويعود علينا باضعاف اضعاف ما ننفق. وفي خلال هذا الحوار سأل جيمس بيرك كم كلفت رحلة وصول رجل الى القمر ببداياتها المختلفة والمحاولات التي بذلت، فكان الجواب اكثر من 100,000,000,000 دولار. فجلس الرجل يصرخ ويقول اي سفين هذا؟ 100,000,000,000 دولار كانت عمرت ما على سطح هذه الارض من خراب، وانقذت ملايين البشر من المرض، وانقذت ملايين البشر من الجهل. ما هذا السفه في تسابقكم في رحلة الفضاء؟ فقال العلماء لقد وصلنا الى حقيقة، لو انفقنا اضعاف هذا المبلغ لنقنع الناس بها ما صدقنا بها احد. قال وما هذه الحقيقة؟ قالوا هذا القمر انشق في يوم من الايام ثم التحم. قال كيف علمتم ذلك؟ قالوا على الجانب المظلم من القمر، شق عميق يمتد من القطب الى القطب، طوله الاف الكيلومترات، وعرضه اكثر من 8 كيلومترات، وعمقه قرابة الكيلومتر او يزيد، ومليء بالصخور المتحولة. وعرضنا هذه الصورة على علماء الارض فقالوا لنا لا يمكن لهذه الهيئة ان تحدث الا اذا كان القمر قد انشق ثم التحق. قال فقفزت من الكرسي الذي كنت اجلس عليه امام التلفاز وقلت معجزة تحدث لمحمد عليه افضل الصلاة والسلام من قبل 14 قرنا، يسخر ربنا تبارك وتعالى هؤلاء المجانين لينفقوا هذه المليارات من اجل اثباتها للمسلمين، لابد ان يكون هذا الدين حقا. فعاودت القراءة في القرآن الكريم، وعاودت البدء بسورة القمر، وكانت هذه الايات التي صدقتني في بدء الامر عن مواصلة القراءة هي مدخلي لقبول الاسلام دينا. ولا استطيع ان اصف لحضراتكم وقع هذه الكلمات على الحضور جميعا مسلمين وغير مسلمين، فكأنما قد سخر ربنا تبارك وتعالى هذا الرجل ليحضر هذه المحاضرة ليرفع من معنوية الناس المسلمين الذين حضروا هذه المحاضرة، وأن يسكت ويخرس الأصوات التي تعالت للتهجم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحادثة انشقاق القمر حقيقة وقعت، حدثت كمعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعجزات كما ذكر خوارق للسنن لا يستطيع العلم المكتسب ان يفسرها، ولكن شاءت ارادة الله ان يبقي لنا من الشواهد الحسية في سطح القمر الى يومنا هذا ما يؤكد على وقوع هذه المعجزة. ففي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يروى انه قال ان الله انزل 4 بركات من السماء الى الارض، الحديد والنار والماء والملح. وعلى الرغم من وجود ضعف في اسناد الحديث الا ان به سبقا علميا معجزة، والذين سمعوا هذا الحديث الشريف فهموا انزال كل من النار والماء والملح من السماء الى الارض، ولكنهم لم يستطيعوا في زمانهم استيعاب فكرة انزال الحديد من السماء الى الارض، على الرغم من وجود اشارة قرآنية صريحة لهذه الظاهرة. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحديد وانزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس، الا ان قضية فهم انزال الحديد صعبت على الناس في الازمنة العلمية القديمة، لان اكثر العناصر انتشارا في الارض والحديد. الحديد يكون كرة ضخمة في لب الارض يسمى لب الارض الصلب، نسبة الحديد فيه حوالي 90%، والنيكل وهو من عائلة الحديد 9%، وبعض العناصر الخفيفة حوالي 1%، من السيليكون والكبريت والفسفور وغيره من العناصر الخفيفة. وتعجب الناس كيف انزل هذا الحديد، كيف اخترق الغلاف الصخري للأرض، كيف استقر في لبها، كيف تناقصت نسبته من الداخل الى الخارج من 90% في قلب الارض الى 5.6% في قشرها. لم يستطع العقل البشري ان يستوعب قضية انزال الحديد، فقال كل المفسرين لهذا الحديث الشريف وللآية القرآنية الكريمة انزلنا هنا انزال الحديد وانزال مجازي، بمعنى خلقنا قدرنا جعلنا. ولكن جاء العلم في قمة من قممه الآن اللي يؤكد لنا على أن النجوم ومنها شمس عبارة عن أفران ذرية كونية هائلة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما نحتاجه من العناصر. ويعرف الإنسان من عناصر الكون الآن أكثر من 100 عنصر، ويندهش الإنسان لحقيقة أن غالبية الكون المدرك يتكون من أخف العناصر وأقلها بناء غاز الهيدروجين. الذي يكون اكثر من 74% من مادة الكون المخلوق. يبيت في الكثرة غاز الهيليوم وهو العنصر الثاني في الجدول الدوري للعناصر. والهيليوم يكون حوالي 24% من مادة الكون المخلوق. واندهش العلماء اخف عنصرين واقلهما بناء الهيدروجين والهيليوم يكونان معا اكثر من 96% او 98% اكثر من 98% اخف عنصرين واقلهما بناء الهيدروجين والهيليوم يكونان معا اكثر من 98% من مادة الكون المنظور. وباقي اكثر من 100 عنصر يعرفها الانسان تكون اقل من 2%. لفت ذلك انظر العلماء الى حقيقة ان كل العناصر تتكون او تتخلق في داخل النجوم. وان النجوم العادية في شمسنا لا يمكن لعملية الاندماج النووي ان تصل في قلبها الى مرحلة تخليق الحديد. اعلى ما يتكون في شمسنا السيليكون الالومنيوم وبنسب ضئيلة للغاية. واندهش العلماء قالوا لدينا ادلة قاطعة تجزم بانفصال الارض وباقي اجرام المجموعة الشمسية اصلا من الشمس. فاذا كانت الشمس لا يتخلق بداخلها الحديد من اين جاء حديد الارض؟ وتقف الارض والكواكب الاربعة الداخلية عطارد والزهرة والارض والمريخ هي الكواكب الوحيدة في مجموعة الشمسية التي تتميز بثراء واضح في نسبة الحديد، وتتميز عن غيرها من الكواكب الخارجية التي تتضاءل فيها نسبة الحديد تضاءلا ملحوظا. من اين جاء هذا الحديد؟ بدراسات مستفيضة تأكد للعلماء ان الحديد لا يتخلق الا في داخل العماليق من النجوم وفي مراحل انفجارها وتحولها الى المستعيرات العظمى. حينما يتحول لب النجم الى حديد يستهلك طاقة النجم فينفجر، ويتحول قلب النجم الحديدي الى جسيمات صغيرة تتناثر في سطح السماء. ومن الغريب ان العناصر الاعلى في وزن الذري من الحديد تتكون من الحديد في سطح السماء باصطياد اللبنات الاولية للملك. فقال العلماء لابد ان ارضنا حينما فصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليس فيها شيء اعلى وزنا من السيليكون الالومنيوم. ثم رجمت بوارد من الميازك الحديدية تماما كما تصلنا الميازك الحديدية سنويا. الارض تتلقى يوميا الاف الاطنان من الحديد عبر الميازك الفضائية. فقالوا رجمت الارض بوابل من الميازك الحديدية. الحديد بحكم كثافته العالية اخترق هذه الكرة من الرماد وصل الى قلبها انصهر بحرارة الاستقرار، وصهر هذه الكرة من الرماد فميزها الى 7 ارضية. لب صلب داخلي اغلب الحديد والنيكل، ثم لب سائل اغلب الحديد والنيكل، ثم 4 اوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل الى الخارج باستمرار، ثم الغلاف الصخري الارض وبه 5.6% حديد. وتأكد العلماء بأدلة لا تقبل الرفض على ان اصل الحديد في ارضنا بل في الكواكب الاربعة الداخلية للمجموعة الشمسية اصله خارجي، جاء من خارج نطاق المجموعة الشمسية، وهو جاء نتيجة انفجار بعض المستعيرات العظمى التي لا يتكون الحديد الا في داخلها وفي لحظات انفجارها. وثبت لنا بأدلة لا تقبل الرفض ان كل الحديد في ارضنا بل في مجموعتنا الشمسية قد انزل الينا انزالا. ولذلك جاء هذا القول الالهي العظيم الذي يشبه انزال الحديد من السماء بانزال الرسالة السماوية. فيقول رب العالمين لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ولذلك يأتي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الشريف الذي يقول فيه ان الله تعالى انزل 4 بركات من السماء الى الارض، الحديد والنار والماء والملح. ونحن نفهم نزول النار لأن طاقة الشمس هي المصدر الوحيد للطاقة في الأرض، للطاقة المدركة المباشرة هي المصدر الوحيد. وربنا أعطى النبات القدرة على أن يستغل طاقة الشمس وأن يحبسها على هيئة عدد من الروابط الكيميائية بواسطة عملية التأثير الضوئي. فإنزال النار من السماء أمر مقبول، وإنزال الماء من السماء أمر مقبول، لأننا نرى دورة الماء حول الأرض، هذه الدورة المحكمة الدقيقة التي ينزل لنا ربنا تبارك وتعالى فيها في كل سنة 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء العذب الذي بخرته طاقة الشمس لإرادة الله من الأرض أصلا. ولولا هذه الحقيقة ما صلحت الأرض للعمران على الإطلاق. والملح، نرى الماء وهو ينزل من السماء يذيب بعض الغازات وبعض المركبات الكيميائية زي أكسيد النيتروجين زي ثاني أكسيد الكربون فيثري الأرض بها. فالحديث في منطوقه العلمي صحيح، إن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض، الحديد والنار والماء والملح. وإن ضاعف بعض علماء الحديث سند الحديث إلا أن مدلوله العلمي يبقى صحيحا 100% ويبقى شاهدا لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولذلك أكرر ما قلته مرات عديدة من قبل، أن المسلم إذا بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يوقر هذا الحديث انطلاقا من احترامنا وإجلالنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلاقا من علمنا بأنه صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إن فهمنا الحديث عملنا به وطبقناه في حياتنا، وإن لم نفهمه يعني توقفنا عند حدوده واحترمنا الحديث إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الحديث التي وضعت في غريب الحديث أو غريب غريب الحديث أو فائق غريب الحديث اتضح لنا أن مدلولها العلمي كان سابقا لأوانه سابقا لزمانه، فاستغرب الناس دلالة هذا الحديث فوضعوه في هذه المجاميع غريب الحديث أو فائق غريب الحديث أو غريب غريب الحديث. إذا كان إذا كان المدلول العلمي للحديث صحيحا، يعني كان هذا أدعى إلى مراجعة تحقيق سند الحديث، فلعل في هذه المراجعة ما ينصف الحديث ويرفعه من مستويات الضعف أو الشك إلى مستوى صحيح، إعزازا منا لرسول الله وإعزازا منا لكلامه صلى الله عليه وسلم واحتراما لأوامره صلى الله عليه وسلم، أن نغربل ما نسب إليه من كلام، نأخذ بصحيحه ونرفض ما دس عليه صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان العلم ينصف السند أو السند ينصف المدلول. علينا أن نوضح ذلك في غربلة ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام.
يا محمد.
ففي سلسلة أحاديثنا عن الإعجاز العلمي في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضنا إلى عدد من هذه الإشارات المبهرة في كلام نبي أمي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 14 قرنا، وعلى الرغم من ذلك يأتي في أحاديثه من الحقائق العلمية ما لم يتوصل الإنسان إلى إدراكه إلا منذ عشرات قليلة من السنين. وهذا السبق العلمي أو السبق النبوي بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون لا يمكن لعقل أن يفسره إلا بأن مصدره هو وحي السماء، هو العلم الإلهي الذي أوحى به ربنا تبارك وتعالى إلى خاتم أنبيائه ورسله ليكون شاهدا له بصدق نبوته وصدق رسالته وصدق وصله بوحي السماء. من هذه الحديث حديث يتكلم عن ظاهرتي كسوف الشمس وكسوف القمر. حدث أن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم موت ابنه إبراهيم، فقال الناس كسفت لموت إبراهيم، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. والحديث طويل يؤكد على أن ظاهرتي الكسوف والخسوف من الظواهر التي تهدد الحياة على سطح الأرض. تغير كوني قد يصاحبه هلاك للحياة على سطح الأرض، ولذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى الصلاة والفزع إلى التصدق طلبا لرضاء الله. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى صلاة الخسوف وصلاة الكسوف في أماكن وطمأنينة عجيبة، فقد كرر الركوع في الركعة الواحدة مرتين، وأطال التلاوة وأطال الركوع وأطال السجود. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه رأى في هذه الصلاة ما لم يره في صلاة أخرى، رأى الجنة ونعيمها ورأى النار وجحيمها، ورأى صورا من تبعين أهل الجنة في الجنة ومن عذاب أهل النار في النار. فطلب السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، يعني ركوعين في الركعة الواحدة وسجودين في السجدة الواحدة، فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم صرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالى وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله على دينه أن يزني عبد من عباده أو تزني أمة من إمائه، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا حديث عجيب تمت روايته بواسطة عدد كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه لنا كثير من علماء الحديث بسنده الصحيح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى أن ظاهرتي الكسوف والخسوف ظاهرات كونية، إن الشمس لا تكسف لموت أحد ولا لحياته، وكان الناس في زمن الجاهلية وفي الأزمان السابقة إلى مطالع القرن العشرين يعتقدون أو يحاولون الربط بين كسوف الشمس وموت عظيم من العظماء أو ميلاده، ويربطون بين كسوف القمر وموت عظيم من عظماء الناس أو ميلاده. فجاء حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ينفي هذه الخرافات ويؤكد على أن كلا من ظاهرتي الكسوف والخسوف ظاهرة كونية لها سننها الكونية لا تحدث لموت أحد ولا لحياته، كما أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم افزعوا إلى الصلاة وافزعوا إلى الصدقات وأطيلوا العبادة حتى تنجلي الشمس أو حتى ينجلي القمر. ويعجب الإنسان لماذا أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإكثار من العبادة في هذه الظروف. طبعا هذه ظروف كونية استثنائية، تكسف الشمس إذا جاء القمر بين الأرض والشمس، وتسمى هذه الحالة حالة الاقتران، أن تكون كل من الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، فيكون الوجه المنير للقمر بعيدا عنا، ويواجهنا وجه القمر المظلم، فيكون القمر في حالة خسوف كامل. هذه الحالة تحجب عنا قدرا كبيرا من طاقة الشمس، فتنخفض درجة الحرارة على الأرض، وتكون الأرض والحياة على سطحها والإنسان في قمة تلك الحياة معرض لمخاطر كثيرة، خاصة وأن كسوف الشمس قد يكون كسوفا كليا، بمعنى أن يغطي ظل القمر وجه الشمس بالكامل، فلا يرى من الشمس إلا إضاءة على أطراف ظل القمر، سمى كسوف حلقي، نرى حلقة من النور. قد يكون الكسوف كليا كاملا، لا نرى شيئا من الشمس على الإطلاق، ولكن قد يكون الكسوف حلقيا. وفي هذه الحالة تتركز أشعة الشمس حول هذه الهالة، وقد يكون في هذا التركيز من أطياف أشعة الشمس أطياف مهلكة، إذا تعرضت لها الحياة تبيدها إبادة كاملة، على الرغم من نطق الحماية المتعددة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حفاظا على الحياة الأرضية. لحظة خطر، فقال افزعوا إلى الصلاة وأكثروا من الصدقات وأطيلوا من العبادة، وقد أطال صلى الله عليه وسلم في سنة الخسوف والكسوف إطالة شديدة، صلى في الركعة الأولى بمقام قراءة البقرة كاملة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام وقرأ قراءة أخرى أقل من القراءة الأولى، ثم ركع وأطال الركوع وإن كان أقل من الركوع الأول، ثم سجد وقام من السجود وسجد وأطال السجود في الحالتين وأكثر من الدعاء، ثم قام وكرر ذلك في الركعة الثانية. وفي بعض الروايات أنه صلى 6 ركعات صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا حتى تنكشف الشمس، حتى يزول هذا الكسوف. والكسوف قد يكون جزئيا، بمعنى ان يغطى او يحجب ظل القمر، يحجب جزءا فقط من الشمس. والكسوف الكلي ياتي لحزام محدد على سطح الارض، لا ترك كل الارض، يرى حزام محدد على سطح الارض، وتقل نسبه تغطيه سطح الشمس بعدا عن هذا الحزام في اتجاه القطبين. ولحظه كسوف الشمس لحظه حرجه، قد تتعرض فيها الارض لكم من الإشعاعات الشمسية القاتلة المهلكة المميتة، ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى الصلاة. وكانت سنة الكسوف وسنة الخسوف من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالصدقات، لأن الإنسان في لحظات الشدة يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح. نفس الشيء في خسوف القمر، حينما يأتي القمر على يمين الشمس، على يمين الأرض، والأرض على يمين الشمس، يعني تأتي الأرض بين القمر والشمس، في هذه اللحظة يعني نرى القمر بدرا كاملا، ولكن يظل هذا كمية الإضاءة على سطح القمر تتناقص بالتدريج حتى يختفي القمر ويدخل في دورة جديدة. في بعض دورات القمر حول الأرض ومع دورة الأرض والقمر حول الشمس يخسف القمر خسفا كاملا، يعني ظل الأرض يغطي سطح القمر تغطية كاملة، فلا يرى من سطح القمر المضيء شيئا، ويقال عن ذلك أن القمر قد خسف. وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى الصلاة وإلى عمل الخيرات والتفضل أو التقدم بالصدقات حتى يكشف الله سبحانه وتعالى عنا هذه اللحظات. وكان يأمر بالأذان، الصلاة قائمة، وجمع المسلمون في المسجد يصلون حتى يكشف الله تعالى هذه الأمة. في لحظة كسوف القمر ترتفع درجة حرارة الأرض ارتفاعا شديدا، حرارة شديدة أعلى من المعدل العادي، وقد تكون الحياة معرضة لمخاطر أيضا. ففي حالة كسوف الشمس تنخفض الحرارة. في حالة خسوف القمر ترتفع الحرارة. وفي كلتا الحالتين يحتاج الإنسان إلى رحمة الله سبحانه وتعالى التي بدونها يتعرض الإنسان وما حوله بصور الحياة إلى الهلاك. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمبادرة أيضا في حالة خسوف القمر بالمبادرة بالصلاة والمبادرة بالصدقة حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنا هذه الغمة. حقيقتان علميتان أساسيتان ذكرهما هذا الحديث النبوي الشريف. الحقيقة الأولى أن ظاهرتي خسوف الشمس وخسوف القمر ظاهرتان كونيتان لهما من السنن ولهما من القوانين ما يحدثهما، وهذا ما أثبته العلم. الحقيقة الأخرى أن هذه الظواهر لا تحدث لموت أحد أو لحياته، لا تحدث لأحداث أرضية ولكنها أحداث كونية كبرى. والحقيقة الثالثة أن الأرض تتعرض في حالتي الكسوف والخسوف لمخاطر كونية كبيرة، فعلى الإنسان العاقل أن يلجأ إلى الله تعالى في هذه اللحظات الحرجة بالطاعة والعبادة، وأن يكثر من الدعاء في الصلاة، وأن يطيل من هذه الصلاة، وأن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكشف عن الأرض هذه الغمة. هذه الحقائق العلمية لم تكن معروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد في بيئته ولا في الأرض كلها من حوله يعلم شيئا من ذلك. ومن هنا كانت هذه الوندة العلمية العظيمة في هذا الحديث النبوي الشريف من السبق العلمي ومن الإعجاز العلمي في أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت من الشهادات العلمية المادية الملموسة على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى صدق رسالته وعلى أنه صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم.